أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان الاتجاه الثاني في الاستدلال على الضرورة والوجوب والإمكان، قلنا إن هذا الاتجاه يتخذ من الفلسفة وأحكام العاقل أداة في استنباط الضرورة والوجوب والإمكان، وقد اتبعه المصنف العلامة الطباطبائي رحمه الله. وفي هذا الاتجاه تستنبط الضرورة والوجوب وأن الموجود لا يعدم من خلال طريقين. الطريق الأول استنباط الضرورة والوجوب وأن الموجود لا يعدم بناء على أصالة الوجود، والطريق الثاني هو استنباط الضرورة والوجوب وأن الموجود لا يعدم بناء على قانون العلية. وقد شرعنا في الطريق الأول وهو استنباط الضرورة والوجوب وأن الموجود لا يعدم بناء على أصالة الوجود، أو قل من أصالة الوجود. وقلنا حتى يتضح لنا كيفية أو حتى تتضح لنا كيفية استنباط الضرورة والوجوب وأن الموجود لا يعدم من مسألة أصالة الوجود، نحتاج إلى مقدمة. في هذه المقدمة تحدثنا عن مسألة المواد الثلاث، وكيف أن البحث الفلسفي كان خطه البياني متصاعدا متطورا في تناول مسألة المواد الثلاث، أي الوجوب والإمكان والامتناع. وهذه المقدمة جعلناها في مجموعة نقاط. في النقطة الخامسة قلنا أنه بناء على ما تقدم، بعد أن بينا النظريات الثلاث، ثم النظرية الرابعة بناء على أصالة الوجود، قلنا تتفرع مسألتان. المسألة الأولى منهما هي عبارة عن إشكال. حاصل هذا الإشكال كما بيناه إجمالا في الدرس الماضي أنه بناء على القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، فإن العلية والمعلولية سوف تكون من شؤون الوجود ومن أحكام الوجود، ولا علاقة لها بالماهيات. فالمعلولات بناء على القول بأصالة الوجود سنخ وجود وليست ماهيات، هي ماذا؟ سنخ وجود، وهي ذات وجوب غيري. ذات ماذا؟ وجوب غيري، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد، فوجوبها هنا وجوب بالغير من علتها المفيضة للوجود عليها، فهي ذات ماذا؟ ذات وجوب غيري. خب، إذا كانت ذات وجوب غيري فلازم ذلك أن تكون متوفرة على إمكان ذاتي، لأن الشيء حتى يصير واجبا بالغير لابد أن يكون ممكنا بالذات، لأن الممتنع بالذات ماذا؟ لا يمكن ماذا؟ أن يوجد، فضلا عن أن يكون واجبا بالغير. إذن لابد أن تكون الموجودات، لابد أن تكون المعلولات التي يسنخ وجود وواجبة بالغير، لابد أن يكون فيها إمكان ذاتي حتى تصير بعد ذلك واجبة بالغير، لأن الوجوب الغيري لازمه الإمكان الذاتي ملازم للإمكان الذاتي. ولكن وفق الحديث المتقدم فأنتم قلتم أن الوجود يساوي الضرورة والضرورة تساوي الوجود، سواء كان الوجود بالذات أو بالغير فحكمه هو ماذا؟ الضرورة والوجوب، بينما الإمكان يساوي الماهية ولا علاقة له بالوجود. الآن كيف توفقون بين هذين الأمرين؟ من جهة المعلولات وجودات وهي ذات وجود وجوب غيري، وإذا كانت ذات وجوب غير لابد فيها شنو؟ إمكان ذاتي حتى صار واجب الغير، بينما أنتم قلتم ماذا؟ أن الإمكان يساوي الماهية لا علاقة له بالوجود. والآن نحتاج إلى إمكان ذاتي ثابت المن للوجودات حتى صار واجب بالغير، فكيف توفقون بين ذلك؟ من جهة تقولون الإمكان مساوي للماهية، يساوي الماهية، هو حكم الماهية، ومن جهة تقولون ماذا؟ أنه الوجودات حتى تصير واجبة بالغير تحتاج إلى الإمكان بالذات، فكيف حينئذ تصورون لنا الإمكان الذاتي للموجودات والحال أنتم تقولون إن الإمكان يساوي الماهية وحكم الماهية وأثر الماهية وشأن الماهية ولا علاقة له بالوجود؟ بعبارة ثانية الموجودات من جهة هي محتاجة للإمكان الذاتي حتى تصير واجبة بالغير، الموجودات تحتاج للإمكان الذاتي حتى تصير واجبة بالغير، بينما من جهة ثانية الإمكان من شؤون الماهية دون الوجود ما تقدم. الإمكان ماذا؟ من شؤون الماهية دون الوجود، أما الوجود فشأنه الضرورة والوجوب، سواء كان وجوب ذاتي أو غيري ماكو فرق، فكيف توفقون بين هذين الأمرين؟ وكيف تصورون أن الوجودات فيها إمكان ذاتي؟ هذا هو الإشكال الذي بيناه بالأمس وقلنا جوابه على درس اليوم. في مقام الجواب عن هذا الإشكال أصحاب أصالة الوجود قالوا إن هناك إمكانا ذاتيا ثابتا للموجودات أو للوجودات، ولكنه مختلف عن الإمكان الذاتي اللازم أو الملازم للماهيات. وتوضيح ذلك بأن يقال إن الإمكان الذاتي الملازم للماهيات معناه هو اللا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود وإلى العدم، فعندما نقول إن الماهية ممكنة، إن الماهية ممكنة بالذات، شنو معناها؟ أنه لا، أن الماهية لا اقتضاء فيها بالنسبة إلى الوجود وبالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى العدم، يعني هي متساوية النسبة إلى الوجود وإلى العدم، فالوجود والعدم ليس لازمين ولا ضروريين لها، إنما هي تعيش حالة ماذا؟ اللا اقتضاء، حالة التساوي بالنسبة إلى الطرفين، إلى الوجود وإلى العدم. فإذا معنى الإمكان الذاتي بالنسبة للماهية ماذا؟ ها؟ تساوي الماهية بالنسبة إلى الطرفين، يعني كلا الطرفين ليس لازمين ولا ضروريين لمن؟ الماهية لا الوجوب ضروري لها، الوجود عفوا ضروري لها ولا لازم لها، والعدم كذلك ليس لازما لها ولا ضروريا لها. وهذا النحو من الإمكان لا يمكن تصوره بالنسبة لمن؟ بالنسبة للوجود كما تقدم. وفق القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، فإن الإمكان بهذا المعنى اللي هو لا اقتضاء بالنسبة للوجود والعدم لا معنى له، لأن ينسب إلى من؟ لأن ينسب إلى الوجود. وإنما الإمكان الذاتي اللي تحتاج الموجودات حتى صير واجب الغير، الإمكان الذاتي الثابت للموجودات شنو معناه؟ معناه أن حقيقة ذات الموجودات عين المعلولية والربط والتعلق والفقر والحاجة. فالوجودات ممكنة بالذات. سؤال: شنو يعني ممكنة بالذات؟ يعني متساوي بالنسبة للطرفين؟ يقول: لا هذا شأن الماهية، ما له علاقة هذا بالوجود. الماهية هي التي ماذا؟ في حالة لا اقتضاء بالنسبة للوجود وبالنسبة للعدم. لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها. الإمكان بهذا المعنى لا معنى، لأنه ينسب لمن؟ للوجود. لماذا؟ لأن الموجودية للوجود إيش بيها؟ بناء على صفات الوجود ضرورية ولازمة. وإنما الإمكان الذاتي الثابت للوجود، ثابت للموجودات، معناه أن حقيقة الوجودات، حقيقة المعلولات، حقيقة الموجودات هي ماذا؟ أنها عين المعلولية، عين الفقر، عين الحاجة، عين التعلق بعلتها الموجدة لها، وليس لها حيثية سوى حيثية كونها ماذا؟ كونها معلولة، كونها متعلقة، كونها فقيرة. هذا معنى شنو؟ هذا معنى أنها ممكنة بالذات. وبعبارة ثانية، حقيقة الموجودات حقيقتها أنها عين الحاجة وعين الربط وعين التعلق بعلتها الموجدة لها المفيضة للوجود عليها. يعني أن ارتباط المعلولات بعلتها مو شيء آخر وثاني غير حقيقتها، لا هي حقيقتها أنها ماذا؟ عين الفقر والربط والتعلق. يعني المعلول مو شيء له ارتباط بالعلة، هو عين الارتباط بالعلة، هو عين التعلق بالعلة. مو شيء فقير للعلة، هو عين الفقر. فرق كبير بين الأمرين، بين أن نقول إن حقيقة المعلول أنه شيء له ارتباط بالعلة، أنه شيء ماذا؟ متعلق بالعلة، وبين أن نقول إن حقيقة المعلول هو الرابط، هو الفقر، هو التعلق، لا أنه شيء فقير، هو عين الفقر. ماكو اثنينية، الفقر، الاحتياج، الارتباط مو شيء غير ذات المعلول، لا، ذات المعلول هي عين الربط والتعلق بعلته، عين الفقر والحاجة لعلته المفيضة للوجود عليه. كما يقول الملا صدرة، يقول على حقيقة الموجودات، حقيقة المعلولات، أنها ليست شيئا له ارتباط وتعلق بعلته. هذا تصور عامي ساذج. لعد شنو؟ قال إنما هي عين الربط والتعلق، مو شيء يرتبط بالعلة بعلاقة، هي اسمها علاقة العلية، علاقة المعلولية، علاقة الاحتياج، علاقة الربط، علاقة التعلق. لا أصلا هو عين الربط، هو عين التعلق، هو عين الفقر، مو شيء فقير، هو عين الفقر. هو عين ماذا؟ هو عين الفقر، هو ليس شيئا ماذا فقيرا للعلة، وإنما هو عين الفقر والربط والتعلق. هذا المعنى، هذا النحو من الإمكان يسمى بالإمكان الفقري. اللي نحت هذا المصطلح هو صدر الدين الشيرازي، هذا المصطلح من نحتي صدر الدين الشيرازي، يسمى بالإمكان الفقري مقابلا لمن؟ مقابل الإمكان الماهوي اللي هو ماذا؟ لا اقتضائي بالنسبة لمن الأطرافين. الإمكان الفقري شنو يعني؟ يعني أن المعلول عين الربط والفقر والتعلق بعلته. وبالمقالة التاسعة إن شاء الله تعالى سوف يأتي طرح هذه النظرية، نظرية الإمكان الفقري، وبحثها بشكل مستقل وبيان البراهين عليها. وبيان ماذا؟ البراهين عليها. إذن بهذا يندفع الإشكال. شنو الإشكال؟ نقول أنه يندفع الإشكال هكذا، أن الإمكان اللازم للوجودات حتى تصير، الإمكان الذاتي اللازم للوجودات حتى تصير واجبة بالغير، شيء مختلف عن الإمكان الذاتي اللازم لمن؟ اللي هو ماذا؟ مساوي للماهيات. شيئان مختلفان. الإمكان الذاتي اللازم للماهيات شنو يعني؟ حالة اللا اقتضاء بالنسبة للوجود والعدم. للوجود لازم للماهية، للوجود ضروري للماهية، ولا العدم لازم أو ضروري لمن؟ للماهية. إنما هي متساوية النسبة بالنسبة لمن؟ للوجود وإلى العدم. بينما الإمكان اللازم للموجودات حتى تصير ماذا؟ واجبة بالغير، هو ماذا؟ هو الإمكان الفقري. سؤال، يعني شو الإمكان الفقري؟ يعني أنها عين المعلولية، عين الربط، عين التعلق، عين الفقر. حقيقة ذات الموجودات أنها ماذا؟ أنها عين المعلولية وعين الحاجة، مو شيء محتاج، لا، هي عين الحاجة وعين الربط وعين التعلق، فيندفع الإشكال بذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة طبعا الآن، إلى الآن لم نبين كيفية استنباط ماذا؟ كيفية استنباط الضرورة والوجوب، وأن الموجود لا يعدم مما من أصالة الوجود. الآن كل إحنا عدنا بمقدمة، هذه مسألة تتفرع عما تقدم. المسألة الثانية، خب، بناء على القول بأصالة الوجود وأن العلية وأن المعلولية من شؤون الوجود، وأن الماهية خارجة عن إطار ماذا؟ عن إطار الوجود، وعن حريم ماذا؟ العلية والمعلولية الحقيقية. وأن الوجود والموجودية والمعلولية إذا ما نسبناه إلى الماهية فإنه ماذا؟ بالمجاز والاعتبار. خبق هذا الكلام، سوف يختلف مفهوم الإمكان الذاتي الثابت والملازم للماهية وفق هذه النظرية عن الإمكان الذاتي اللازم والثابت للماهية وفق النظريات المتقدمة عند سلف الفلاسفة. هذه النظرية تقول ماذا؟ الإمكان الذاتي يساوي الماهية. بهذا المعنى تشترك وين؟ ويا من؟ وين النظريات المتقدمة؟ نظريات متقدمة أيضا تقول ماذا؟ الإمكان الذاتي يشبه، وخصوصاً على النظرية الثالثة بعد تطور البحث في اللاهية، الإمكان يشبه من شؤون الماهية. ولكن وفق هذه النظرية، وفق أصالة الوجود، معنى الإمكان الذاتي أو مفهوم الإمكان الذاتي الثابت والملازم للماهية سوف يختلف عما كان يفترضه سلف الفلاسفة أو الفلاسفة السابقون ممن؟ من معنى في الإمكان الذاتي في النظريات المتقدمة. مفهوم الإمكان الذاتي سوف يتغير، سوف ينقلب رأساً على عقب. وحتى تتضح هذه الفكرة نقول النظريات المتقدمة كانت تفترض وتقول أن الماهية لها واقعاً صلاحية أن تكون ماذا؟ أن تكون موجودة في الخارج. الماهية لها في الواقع وفي الحقيقة ماذا؟ صلاحية أن تكون شنو؟ أن تكون موجودة في الخارج. ولكن نسبة ذات الماهية نسبتها إلى وجودها في الخارج أو إلى عدم وجودها شنو؟ هي نسبة التساوي واللا اقتضاء. يعني شنو؟ شنو يعني أن نسبة ذات الماهية إلى وجودها في الخارج أو إلى عدمها هي نسبة ماذا؟ اللا اقتضاء ونسبة التساوي، بمعنى أن الماهية بذاتها ومن ذاتها ماذا؟ لا يمكن أن تكون موجودة أو معدومة، وإنما هي وجودها وعدمها وتكون موجودة أو معدومة بمن؟ تابع لعلة خارجة عن ذاته. الماهية بذاتها ماذا؟ هي في حالة لا اقتضاء بالنسبة لمن؟ إلى وجودها في الخارج وعدمها، بمعنى أن حتى تصل موجودة أن وجودها وعدمها وين؟ في الخارج. شبيه مو في الذهن، في الخارج. وجودها وعدمها شبيه تابع لأمر خارج عنها وهو علتها، فالعلة هي التي توجدها وهي التي ماذا؟ تعدمها. أو قل إن الماهية تنعدم بعدم العلة، علة العدم عدم العلة. وفق هذا الكلام اللي كان يقول السلف من الفلاسفة، سوف تكون المعلولية ملازمة للماهية. الماهية تلازم ماذا؟ تلازم المعلولية، أنها معلولة. ولكن الماهية بحسب ذاتها شبيه لا تقتضي للوجود ولا تقتضي العدم، وإنما توجد أو تعدم تبعا للعلة. ولكن أنها في ذاتها لا اقتضي، فيها لا اقتضاء بالنسبة لوجود العدم، هذا لا ينافي أنها في الواقع وفي الحقيقة شنو؟ فيها صلاحية لأن تكون ماذا؟ ها؟ لأن تكون موجودة في الخارج. هذه صلاحيتها أمر ماذا؟ أمر واقعي، أمر حقيقي، لا علاقة له بمن؟ بإفراغ أو اعتبار الذهن. صلاحية الماهية لأن توجد، هاي صلاحية، هذا أمر حقيقي وواقعي لا علاقة له ماذا؟ بإفراغ الذهن. وإنما اللي إلى علاقة بإفراغ الذهن شنو؟ هو حالة اللا اقتضاء، أن الماهية في ذاتها الماهية الذهنية شنو؟ في حالة لا اقتضاء بالنسبة للوجود وإلى العدم، تكون موجودة وتكون معدومة بتبع العلة. يعني شنو؟ يعني بعبارة ثانية تلزمون، بعبارة ثانية أن الماهية تلازم المعلولية. أما صلاحيتها لأن تكون موجودة في الخارج، هي الصلاحية أمر واقعي، أمر حقيقي، مو أمر افتراضي لا علاقة له بالافتراضات، هي في الواقع ده صلاحية. واضح هذا المقدار. ولكن بناء على القول بأصالة الوجود وأن الماهية أمر اعتباري افتراضي، فإن هذا الكلام متقدم غير صحيح في تفسير الإمكان الذاتي الملازم للماهية، وينبغي سحب اليد عنه هذا ورفضه رفضا قاطع تام. وذلك لأنه بناء على القول بأصالة الوجود وأن الماهية أمر اعتباري، فإنه ليس للماهية صلاحية في أن تكون موجودة. الماهية ليست فيها صلاحية لأن تكون موجودة، ولا صلاحية ماذا؟ المعلولية، لا بذاتها ولا تبعا للعلة. خلاف اللي كان يقوله سابقا، كان يقول شنو؟ انه بذاتها في حالة لا اقتضاء بالنسبة للوجود والعدم، ومن حيث موجوديتها فيها ماذا؟ فيها صلاحية واقعية لأن تكون موجودة. نعم وجودها وعدمها وين المنتابع للعلة؟ بناء على أصالة الوجود وأن الماهية أمر اعتباري، ليس للماهية صلاحية الموجودية ولا المعلولية، لا بذاتها ولا بتبع العلة. عاد شنو؟ إنما الوجود وحده فقط وفقط وفقط هو الذي يمتلك هذه الصلاحية، صلاحية الموجودية وصلاحية المعلولية. اللي يمتلك هذه الصلاحية الحقيقية هو ماذا؟ هو الوجود بناء على صلاة الوجود، هو منشأ الآثار، والمعلولات وجودات مو ماهيات. وثبوت الوجود النفسه ماذا؟ بذاته ضروري. أما الماهية فإننا إذا ما أطلقنا عليها توصيف الوجود أو المعلولية فهو توصيف مجازي اعتباري وليس حقيقيا، لأنها ماذا؟ ما شمت رائحة وجود أصلا. أمر اعتباري افتراضي، ما هي أمر افتراضي، أمر اعتباري انتزاع العقل ينتزع كحد من الوجودات الخارجية. وإنما توصف بالوجود أو بالمعلولية بتبع ماذا؟ ها؟ بتبع الوجود الذي تنزع من تنتزع منه الماهية. وليس كما يقول السابقون أنها ماذا؟ تنتزع منها الموجودية والمعلولية تبعا لأمر خارجي هو العلة، لا تبعا للوجود، مو تبعا للعلة. ليش؟ لأنه بناء على القول بأصالة الوجود الماهية لا تتصف لا بالموجودية ولا بالمعلولية حقيقة، ننسب إليها الموجودية أو المعلولية بتبع الوجود الذي تنتزع منه، وليس بتبع الأمر الخارجي اللي هو العلة كما يقول السابق. فموجودية الماهية بالتبع وبالمجاز، يعني بتبع الوجود الذي ماذا؟ تنتزع منه الماهيات. وهي كذلك معلولة بالتبع ماذا؟ بتبع معلولية الوجود، لأن الوجود هو الذي يكون معلول، مو الماهية معلولة بناء على صلة الوجود. وبعبارة ثانية، هاي الصفات، صفات الموجودية، صفات المعلولية، إنما يصح إطلاق هذه الصفات على الماهية من زاوية الوجود، من زاوية الوجود اللي هو حقيقة وواقعا يتصف ماذا؟ بهاتين الصفتين اللي هي الموجودية وماذا؟ والمعلولين بناء على صفات الوجود. الوجود بغض النظر عن أي اعتبار ماذا؟ هو الذي يتصف بالموجود ويتصف بالمعلولين. بينما الماهية لا تتصف بالوجود بالموجودية عفوا بالمعلولية بغض الله عن أي اعتبار، إنما ماذا؟ من زاوية الوجود. أكو اعتبار هو اعتبار الوجود، من زاوية الوجود بتبع الوجود هي توصف ماذا؟ بالموجودية والمعلولية، خلافا للوجود. الوجود يوصف بالموجودية وبالمعلولية بمن؟ من دون أي اعتبار وأي لحاظ. حينئذ إذا افترضنا أن الوجود الذي انتزعنا منه ماهية معينة ليس معلولا، فالماهية المنتزعة سوف توصف بالمعلولية أو توصف بالمعلولية. إذا افترضنا أن موجودا ما انتزعنا منه الماهية، مو قلنا الماهيات انتزع من الوجود من على أصل الوجود، وكان هذا الموجود ليس معلولا،
لا توصف
بعد الماهية ماذا؟ ما توصف بالمعلولية. ليش ما توصف بالمعلولية؟ لأنها توصف بالمعلولية ماذا؟ باعتبار الوجود، من زاوية الوجود. فإذا كان الوجود لا يوصف بالمعلولية حقيقة، فإنها ماذا؟ لا توصف بالمعلولية بتبع الوجود. توصيفها بالمعلولية وبعدم المعلولية تابع علما للوجود، تابع علما تابع للوجود. لأنه ماذا؟ ما هي أمر اعتباري انتزاعي بناء على القول بأصالة الوجود. الماهية أمر ذهني، أمر ماذا؟ اعتباري. وجودها اعتبار ذهني، وإلا فيه في الواقع والحقيقة لم تشم رائحة الوجود قط. أمر اعتباري، أمر انتزاعي، قالب ذهني للموجودات الخارجية. خب، بناء على هذا الكلام بناء على أصالة الوجود وهذا الكلام، سوف يكون إمكان الماهية، إمكان وجود الماهية وإمكان عدم الماهية، هذا إمكان وجودها وعدمها، هذا شبيه مرتبط بمرحلة الذهن دون مرحلة الواقع، خلافا لما كان يقوله الفلاسفة السابق. شنو يعني؟ يعني أن الماهية بذاتها وبقطع النظر عن اعتبار الذهن ليس لها صلاحية الاتصاف بالموجودية أو المعدومية. بينما الفلاسفة السابقون شنو يقولون؟ يقول لا، هي بذاتها فيها صلاحية ماذا؟ الاتصاف بالموجودية والمعدومية بغض عمه عن اعتبار الذهن، لأنه الصلاحية أمر واقعي. إحنا نقول بعد ما هو صلاحية وأمر واقعي للماهية، ما هي أمر افتراضي، أمر اعتبار، أمر ذهني. صلاحية الاتصاف بالموجودية أو المعدومية سوف يكون أمرا ذهنيا مو أمر واقعي كما كان يقول الفلاسفة السابقون. والنتيجة أن هناك جهة اشتراك بين نظرية صدر الدين الشيرازي في أصالة الوجود مع النظريات السابقة، أو قل بين الإمكان الثابت للماهية، الإمكان الذاتي الثابت للماهية بناء على أصالة الوجود، وبين الإمكان الذاتي اللي كان يقوله سابقا، أكو جهة اشتراك وأكو جهة ماذا؟ وأكو جهة امتياز. أما جهة الاشتراك فتتمثل في أن الإمكان الذاتي الثابت للماهية بناء على النظريتين، بناء على اللي يقوله السابقون، بناء على اللي يقوله صدر الدين الشيرازي، الإمكان الذاتي الثابت للماهية شنو معناه؟ معناه تساوي ذات الماهية المن بالنسبة للوجود والعدم. ذات الماهية ماذا؟ متساوية النسبة بالنسبة المن إلى الوجود وإلى العدم. هذا المقدار يشترك فيه ماذا؟ نظرية صدر الدين الشيرازي مع من؟ مع النظريات السابقة. النظريات السابقة نظرية الشيرازي يشتركان في أي شيء؟ يشتركان في لا اقتضائية الماهية بالنسبة لمن؟ في ذاتها بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الوجود وبالنسبة إلى العدم، وأنها بذاتها، أن ذات الماهية شبيهة متساوية النسبة إلى الطرفين. هذا جهة إشراك. وأما جهة الافتراق والاختلاف بين النظرية صد الدين شيرازي في الإمكان الذاتي للماهية وبين النظريات السابقة في الإمكان الذاتي للماهية، اتجاه القدماء يصر على النظر إلى الواقع، فيقصدون من قولهم أن الماهية بذاتها لا يمكن أن تكون موجودة، شنو يقصدون؟ ها؟ أن الماهية لا يمكن أن تتوفر على الوجود في الواقع بقطع النظر عن من؟ بقطع النظر عن العلة الخارجية الموجدة لها. أما مع افتراض العلة سوف تكون موجودة. بينما اتجاه أو نظرية صد الدين شيرازي فإنها تصر على النظر للاعتبار الذهني، الاعتبار العقلي. فهو لما يقول إن الماهية بذاتها لا يمكن أن تكون موجودة، شنو يقصد؟ شنو يقصد؟ صد الدين شيرازي يقول الماهية بذاتها لا يمكن أن تكون موجودة، شنو يقصد؟ يقصد أن الماهية وبصرف النظر عن اعتبار الذهن لا يمكن أن تكون موجودة، وإنما توجد ماذا؟ باعتبار الذهن، بإفراض الذهن. بعبارة ثانية الإمكان الذاتي للماهية وفق نظرية ماذا؟ السلف من الحكماء يلازم معلولية الماهية، بينما وفق نظرية صد الدين شيرازي ما يلازمها، وإنما يلازم شنو؟ إفراط الذهني، لا يلازم معلولية الماهية، يلازم هذا الإفراط الذهني. هنا بما أن الوقت انتهى، هنا نشير إلى ملاحظة مهمة وهي للأنصاف، تذكر للأنصاف ومفيدة عند البحث، أن هذا بيان خطأ نظرية السلف من الحكماء في الإمكان الذاتي للماهيات، وطرح المفهوم الصحيح للإمكان الذاتي، وبيان أن الوجوب والإمكان والامتناع، أن الوجوب والإمكان والامتناع صفات للوجود والماهية والعدم بالترتيب، ملتفتين؟ أن الوجوب والإمكان والامتناع صفات لمن؟ للوجود والماهية والامتناع والعدم. نقولها سابقا، الوجود يساوي ماذا؟ الوجوب. الماهية تساوي الإمكان. العدم يساوي الامتناع. فبالترتيب أن الوجوب والإمكان والامتناع صفات لمن؟ للوجود والماهية والممتنع. بيان كل ذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر من ابتكارات وامتيازات وإبداعات كتاب أصول الفلسفة للسيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. هذا الامتياز يجب أن يسجل حفظا للحقوق والإنصاف.
فقط هو أشار
بلي بلي
ما حد من الحكم
بلي حتى صدر شراسي بعض المواضع عنده ارتباك برغم أنه ماذا يقول بإصاءة الوجود
يعني تحسب للسيد هذا
بلي هاي الأفكار طرحت لأول مرة في الفلسفة الإسلامية في هذا الكتاب في ماذا في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي في المقالة ماذا في المقالة الثامنة وهي لأول مرة في الفلسفة الإسلامية تستنبط ماذا تستنبط من مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية لأول مرة في تاريخ ماذا الفلسفة الإسلامية وفي مدرسة صد الدين الشيرازي الأمر الطباطبائي لم يكن مقلدا لمدرسة صد الدين الشيرازي برغم أنه بالإطار العام ينتمي إليها كان فيلسوف بحق مرة واحد يحكي فلسفة بس مو معنى فيلسوف مرة واحد فاهم ويحكي فلسفة بس مو معنى فيلسوف ولا مفكر ولو هالأيام ما شاء الله تستوصف المفكر صاير مثل شربة الماء يا هو يسمى مفكر سيد طباطبائي كان مبدع مجتهد في الفلسفة صاحب رأي محقق فيلسوف بحق بوزن القدماء بوزن ابن سينا بوزن الفارابي بوزن الكندي لا يقل عن أرسطو إذا مو أعلى من أرسطو شنو يعني أرسطو العلوم بوقتها كانت محدودة ابن سينا العلوم بوقتها كانت محدودة وفروعها قليلة أبدعوا فيها علامة طباطبائي من الشخصيات الاستثنائية انصافا فعنده ابتكارات في الفلسفة عنده إضافات فضلا عن نقده لبعض مباني صد الدين الشيرازي وعدم قبوله من بعض المسائل فضلا عن نقده للمدارس الفلسفية الأخرى وفي مسائل فلسفة مسائل المدارس الأخرى كان مبتكر السيد رحمه الله فهذا يعتبر ماذا من إبداعات السيد رحمه الله ومن امتيازات هذا الكتاب وكل هذا الإبداع وكل هذا الابتكار عند السيد كان مقترنا بنكران الذات وبالتواضع عجيب شخصية استثنائية سيد طباطبائي إنصافا شخصية ماذا استثنائية لاحظوا هاي المقالة السادسة في الإدراكات الاعتبارية اللي تكلمنا عنها بنهاية الجزء الأول هذه أول مرة تكتب الإدراكات الاعتبارية في الشرق بل لو حتى في الغرب أول مرة يبحث بحث الإدراكات الاعتبارية بشكل متكامل ومنظم وتستقرأ فيه الاعتباريات الأساسية وجذورها الأساسية وتبحث في صفاتها وفي حقيقتها وتمييزها عن الإدراكات الحقيقية والإدراكات قبل الاجتماع والإدراكات بعد الاجتماع وأعدادها ومسائلها لعله لأول مرة في تاريخ الفلسفة في الشرق وحتى في الغرب قد تجد في طيات الأبحاث متفرقة ولكن لأول مرة بشكل متكامل بشكل ماذا منظم ومرتب هذا لو كانت عند غير سيد طباطبائي لأقام الدنيا ولم يقعدها بالادعاءات وبالأنا فضلا عن امتيازاتها الأخرى الميزان وغير الميزان وسائر مواد أصول الفلسفة وسائر إبداعاته كان مقتنعا بالتواضع وبماذا بنكران الذات على كل حال إلى هنا تتم المقدمة هذا الكلام كله كان في المقدمة في مقدمة لاستنباط ماذا لاستنباط الضرورة والإمكان وأن الوجود لا يعدم من استنباطها من هذه استنباطها من أصالة الوجود حتى ما بين شلون استنباطها من أصالة الوجود إنما ماذا تكلمنا عن مقدمة أما استنباطها فبعد وقت لا يسمح أسبوع جاي تعطيل ها بلي
حلقة ما تندو
ها أكو درس جيد إن شاء الله إذا وغدا إذا تعطيل غدا فقط يعني فقط غدا تعطيل لأنه استشهاد الزهراء إذن بيان كيفية استنباط الضرورة والإمكاني والامتناع أن يعدم الموجود من أصالة الوجود في الدرس يوم السبت إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين